السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا لهذا اليوم. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار، أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل رئيس الوزراء نور المالكي يرافقه عدد من الوزراء إلى فرنسا اليوم في أول زيارة رسمية له إلى باريس، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات الخارجية. المالكي حاول عند وصوله تقليل مخاوف الشركات بشأن الوضع الأمني، وقال في مؤتمر صحفي إن الأحداث الأخيرة لن تؤثر على مساعي إحلال الاستقرار، كما أكد أن العراق لم يعد يشكل خطرا على السلام العالمي. هذا وسيعقد رئيس الوزراء لقاءات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون خلال هذه الزيارة. صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة العراقية ملتزمة بمواعيد انسحاب القوات الأمريكية المتفق عليها سواء من جميع المدن والقصبات والمحددة في 30 حزيران المقبل أو بموعد الانسحاب النهائي من العراق بحلول نهاية عام 2011. الدباغ أكد في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن هذه المواعيد غير قابلة للتمديد، وأنها تنسجم مع عملية انتقال المسؤولية واستلامها من قبل القوات الأمنية العراقية حسب ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين العراقية والأمريكية حسب ما ورد في البيان. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن رئيس هيئة النزاهة رحيم العقالي توعد بإلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين في وزارة التجارة رغم هربهم الأسبوع الماضي إثر محاولة قوات عراقية تنفيذ أوامر باعتقالهم. جاء تصريح العقالي في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء. هذا وكان رجال حماية وزارة التجارة قد أطلقوا النار في الهواء يوم الأربعاء الماضي عندما حاولت قوات أرسلتها هيئة النزاهة لاعتقال 9 من موظفي الوزارة بينهم رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب و2 من أشقاء وزير التجارة عبد الفلاح السوداني. هذا وقد ردت القوات العراقية على إطلاق النار غير أن المطلوبين تمكنوا من الهرب ولم يتم اعتقال غير الناطق باسم الوزارة حسب نبأ الوكالة. قال ناطق باسم الفاتيكان إن الأنباء التي تحدثت عن احتمال توجه البابا بنديكت 16 إلى العراق خلال زيارته منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل قال إنها أنباء لا تبدو جدية حسب تعبيره. يذكر أن البابا سيتوجه إلى الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وكانت صحف عراقية قد ذكرت اليوم نقلا عن مصادر في مجلس النواب أن البابا قد يتوجه إلى بغداد بناء على دعوة من الرئيس جلال طلباني ومن رئيس الوزراء نور المالكي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان اليوم إن في إمكان إيطاليا أداء دور مهم في تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة. تحدث ليبرمان إثر مباحثات مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني الذي أكد من جانبه على ضرورة تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال اتخاذ خطوات فورية وملموسة. يذكر أن ليبرمان سيتوجه خلال جولة جولته الأوروبية إلى باريس وبرلين ثم براغ، وهي جولته الأولى في المنطقة منذ تسلمه مهام منصبه، وتهدف إلى التقليل من مخاوف الأوروبيين من سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة إزاء السلام مع الفلسطينيين. ليبرمان قال في مؤتمر صحفي عقده في روما اليوم أن برنامج إيران النووي يزعزع الاستقرار في العالم، إذ قال: من المهم بالنسبة لنا أن نؤكد أن أكبر مشكلة في الشرق الأوسط حاليا هي إيران، إيران التي تسعى إلى أن تكون نووية أو ربما أصبحت نووية، وهو أمر يزعزع الاستقرار في العالم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن روكسانا صابري الصحفية الأمريكية إيرانية الأصل السجينة في إيران والمضربة عن الطعام احتجاجا على سجنها، ذكرت المنظمة أنها أدخلت المستشفى. والد الصحفية قال إنها توقفت عن شرب الماء بعد أن أنكرت السلطات الإيرانية أنها مضربة عن الطعام. المنظمة ذكرت من جانبها أن روكسانا أعيدت إلى سجنها بعد شربها الماء. يذكر أن صابري محكومة بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي قال اليوم في مؤتمر صحفي أن قضية روكسانا ليست معقدة.
موضوع روكسانا موضوع پیچیده نیست، بحث بسیار سخت.
قضية روكسانا ليست معقدة، بل هي قضية بسيطة بالنسبة للإجراءات القضائية. إنها سيدة إيرانية تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة قضيتها. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، والتي تتضمن عددا من تقارير مراسلي الإذاعة. وزارة الكهرباء تعد بساعات أكثر من التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل. وفي تكريت بحوث طبية تشارك في مؤتمر علمي، وعوائل أم الربيعين تحتفي بالربيع في غابات الموصل. وفي هذه الساعة هناك جولة في عالم الصحافة، نطالع خلالها عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الأردنية في طبعة الاثنين. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، تتناول معاني حرية الصحافة والاهتمام العالمي بها. أعزائي المستمعين، من المتوقع أن يحصل مواطنو المحافظات كافة على ساعات تجهيز للكهرباء بواقع 12 ساعة يوميا خلال موسم الصيف المقبل. مستشار وزارة الكهرباء المهندس عادل حميد أخبر مراسل إذاعة العراق الحر بأن عددا من الوحدات الإنتاجية والمشاريع الكهربائية قد انضمت مؤخرا إلى الشبكة الوطنية، فضلا عن وجود تجهيز من دول الجوار لبعض المدن. كل ذلك يبشر بتحسن ملموس في توفر الطاقة الكهربائية للمواطن. عماد جاسم والتفاصيل.
يبدو أن صيف هذا العام سيكون أقل قسوة من الستة أعوام الماضية، كما تؤشر ذلك تصريحات وتقارير وزارة الكهرباء التي بيّنت أن ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي لهذا الصيف سيكون بمعدل 3 ساعات انطفاء مع كل 3 ساعات تشغيل في عموم مناطق العاصمة. مستشار وزير الكهرباء المهندس عادل حميد أوضح في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أن مجموعة عقود أبرمت مع شركات عالمية، وتم استيراد منظومات ومعدات حديثة،
مستجدات جديدة، مشاريع جديدة بدأت تدخل المنظومة الكهربائية. دخلت عندنا وحدات، 3 وحدات لحد الآن، هاي جديدة يعني الأسبوع الماضي 3 وحدات دخلت العمل في سامراء، 3 في 20 ميجاوات. دخلت عندنا وحدات جديدة في محطة الشهيد علي السبع حدود 60 ميجاوات، محطات ديزل الشهر الحالي هذا اللي مضى إلى الآن دخلت وحدتين كبيرة في محطة القدس غازية سعة كل وحدة 125 ميجاوات يعني 250 ميجاوات هاي دخلت.
إذن هذا الصيف سيشهد تحسن مثل ما قال الكثير من المسؤولين الحكوميين وخاصة المسؤولين في وزارة الكهرباء.
إن شاء الله، لأنه الآن يعني في هذه اللحظة هذه الأيام اللي نعيشها أنا دنحقق حمل ذروة بحدود 6400-6300 ميجاوات، في حين العام الماضي كنا نشتغل ب 4900-4800 يعني أكو 30% زيادة عن العام الماضي، ولازمنا الآن عندنا صيانة بحدود 1200 ميجاوات هذه راح تيجي إن شاء الله من الصيانة. لذلك الصيف القادم معولين على 7500 ميجاوات إن شاء الله تكون بدينا، وهذا رقم معتبره غير مبالغ به ومتواضع متمكنين من عنده، هذه يعني زيادة عن العام الماضي بحدود 1000-1200 ميجاوات، هاي بالتأكيد إن شاء الله تنعكس إيجابا على زيادة ساعة تجهيز التيار الكهربائي.
كم ساعة ستشهد بغداد قطع المبرمج، وهل سيبدأ العمل بالقطع المبرمج الجديد من الشهر السادس؟
حقيقة يعني احنا اذا اخذناها ارقام يعني اذا حققنا 7.5 المطلوب تقريبا 13000 ميجاوات، يعني معناته احنا نحقق بحدود 60% من المطلوب، اذا طلعنا بحدود 10-15% حمل مستثنى البنى التحتية يعني مشاريع مي، مجاري، مستشفيات، مصافي نفط، معامل استراتيجية، يبقى الإنتاج بحدود يلبي 50% من الطلب. لو كان هنالك عدالة كاملة في التوزيع مطلقة راح نحقق ثلاثة كهرباء 12 ساعة باليوم كهرباء تجهيز لكافة المحافظات إن شاء الله.
طيب يعني تقول لو كانت هناك عدالة، هل قضية العدالة أيضا بعيدة عن إشراف وهيمنة وزارة الكهرباء؟ هل هنالك جهات أخرى تتحكم بقضية العدالة في توزيع المبرمج؟
العدالة تخضع لعدد من النقاط، منها حالة المنظومة الفنية، يعني مثلا الآن عندنا أحد الخطوط 400 ألف فولت يربط الشمال الغربي بالشمال الغربي لا زال خارج العمل، هذا يحد من سريان الأحمال، فلذلك قد نحدد حمل على هالخط فمنطقة راح تكون تجهيز أكثر من الأخرى لسلامة عمل المنظومة. مثلا عندنا مناطق ما مربوطة بالمنظومة نستورد من الدول المجاورة كهرباء ذني غير مترابطة مع المنظومة، يعني محكومة ببرنامج محدد ثابت لا يؤثر على المنظومة الكهربائية مثل ديالة وجزء من محافظة البصرة ومحافظة الدهوك. هذه اثنين. ثلاثة، سابقا أتوقع الآن الأمور أفضل، وسابقا كان هنالك تدخلات من مجالس المحافظات بالضغط على دوائر الكهرباء بعدم الالتزام بالحصص المقررة. هذه الضغوط الآن احنا بدينا يعني نشوفها أخف وطاء علينا، علما بأن الإنتاج هو أفضل بس نشوف التدخلات أقل وطاء علينا، وإن شاء الله الدورة الجاية لمجالس المحافظات تشهد تعاونا أكبر مع وزارة الكهرباء في هذا المجال.
كان هذا اللقاء مع المهندس عادل حميد مستشار وزير الكهرباء. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تعد المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجامعات العراقية نافذة لتشجيع البحث العلمي ومناقشة الأفكار والتجارب التي يطرحها الباحثون في مثل هذه المؤتمرات. وأثمر المؤتمر العلمي الذي أقامته جامعة تكريت مؤخرا أثمر عددا من البحوث الطبية في مجالات الأمراض الشائعة وجراحة القلب وأمراض الأطفال. مراسلنا عبد الله أحمد تابع لنا من تكريت بعض البحوث ونتائجها في هذا التقرير.
رفع المستوى العلمي هو الهدف الذي سعت له جامعة تكريت من خلال إقامتها للمؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب الذي تضمن مشاركة 50 بحثا طبيا ولأساتذة من مختلف الجامعات العراقية. أغلب هذه البحوث أخذت طابعا عمليا وإحصائيا تناولت فيه الأمراض الشائعة في العراق، فضلا عن بحوث تخص جراحة القلب. الدكتور صالح الجبوري تخصص في جراحة القلب.
الهدف هو تطوير المستوى العلمي كلية الطب وإطلاع يعني البحوث المقدمة بالكلية والبحوث اللي مقدمة بغير كلياتها، مثلا عندنا مثلا بحوث مثلا من جامعة الأنبار، بحوث من جامعة المواصل، فهو الغرض هو رفع المستوى العلمي في كلية الطب وفي جامعة تكريت.
أهم البحوث
يعني بحوث عادة بحوث طبية هي عادة، وبالنسبة لنا احنا مثلا عندنا بحوث جراحية، يعني احنا مثلا انا بحث مالتي على إصابات الأوعية الدموية الجوية في مستشفى تكريت التعليمي ضمن اختصاصي. دكتور محمد مثلا من الفلوجة عنده بحوث همين، حالات جراحية همين مجمعيها وهم مسويين بها بحث بجامعة الأنبار. يعني هي البحوث كلها عملية، البحوث كلها عملية مو نظري. يعني احنا يعني كأطباء البحوث مالتنا هي على المرضى مالتنا.
كما تطرقت بعض البحوث إلى الأمراض التي تصيب الأطفال والسبل الكفيلة للوقاية منها، بعد أن استعانت أغلب هذه البحوث بتجارب عملية أعطت نتائج إيجابية، كما في البحث الذي تطرق إلى مرض الحصبة للدكتور ناظم محمد المتخصص في مجال أمراض الأطفال.
هو يعني فترة البحث أنه إحنا أخذنا مجموعة من المرضى وعطيناهم فيتامين أي، وقسم من المرضى أعطيناهم زنك، وقارنا النتائج يعني هل الاستجابة للزنك أحسن أم للفيتامين أي، وإن شاء الله راح تطلع النتائج. يعني كفرق مو ذات الفرق بين الزنك والفيتامين أي، بس شنو الفرق أنه إذا ما يأخذ أي واحد من هذول الاثنين فيعني راح يتعرض الطفل طبعا لمضاعفات أكثر وبقاء فترة البقاء بالمستشفى أكثر.
وقد حضر المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الطبية والذي استمر انعقاده على مدى يومين عدد كبير من الباحثين وطلبة الدراسات العليا والدراسات الأولية الذين أكدوا أهمية مثل هكذا مؤتمرات علمية توضح لهم الجديد في مجال التخصصات الطبية.
شيء أكيد يعني ولو إحنا أول مرة نحضر مؤتمر طبي باعتبارنا آخر مرحلة طبية، وهاي ثاني مرة تصير بتكريت مثل هيك مؤتمرات، بس أكيد راح نطلع على آخر المستجدات والتقنيات الطبية اللي يعني تخلينا أكثر اطلاع عن ما يجري حولنا بالعالم من الناحية الطبية، وإحنا طبعا ملتهين بالدراسة وبقى فما عدنا يعني وقت نطلع على هاي الشغلات، بس من خلال هذا المؤتمر أكيد راح يصير عندنا فكرة ولو بسيطة عن المستجدات الطبية الحالية.
مثل ما قال زميلتي انه بالنسبه لشغله التطور العلمي من الصعب انه احنا نواكبه، يعني بالنسبه للانترنت لان وقتنا ضيق باعتبار انه احنا اخر مرحله، فاهم هدف انه احنا نحاول نحافظ على مستوانا العلمي يعني والتطور العلمي اللي دا يصير تقريبا نحس نفسنا بعيدين عنه، فهذا يعتبر فرصه انه حتى نشوف يعني قلها يعني فشي نستعد له بعد التخرج اللي راح يسمح لنا انه احنا مثلا نفتح المجال لانفسنا انه نطلع ونشوف اذا اكو اكثر تطور ويعني التقنيات العلميه وين وصلت.
تكرار إقامة المؤتمرات العلمية التي تسعى إلى رفض الطلبة بكل ما هو مفيد في مجال التطورات البحثية هو ما يؤكد عليه الطلبة بمختلف اختصاصاتهم العلمية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنان باسم العلي.
يا عراق انت النقراس دوم انت تاج على الراس، يا عراق انت النقراس دوم انت تاج على الراس، باكر الله يعدلك باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي الناس، يا عراق انت النقراس دوم انت تاج على الراس. الشيعة هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه نبقى على حب الله نبقى على حب الله بعنا كل هاي الناس بعنا كل هاي جراس تبقى تدق الجراس يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس لحرمة ومن عدنا الزهر
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، في جولة الصحافة التي اعتادت أن تقدمها لكم إذاعة العراق الحر، نذهب الآن إلى السليمانية ومصطفى صالح كريم وهو يقرأ عناوين الصحافة الكردية الصادرة هذا اليوم.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة روجناما اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشا ونقرأ فيها: طالباني قائمة نوشيروان مصطفى عدد قليل يتعاطفون معها، بارزاني الانتخابات ستظهر هل أن الاتحاد والديمقراطية حلوان أم مران، الأحزاب الأربعة التي كانت مؤتلفة انفرط عقدها وهي الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والاشتراك الديمقراطي وكادحي كردستان جناح قادر العزيز. من المقرر أن تخوض قائمة أخرى باسم اليسار الانتخابات في كردستان. وننتقل إلى صحيفة شاودير الأسبوعية السياسية الثقافية الاجتماعية ونقرأ فيها: حسب اتفاق بين الجيش العراقي وقوات البيجمركة ستشترك قواتهما معا للتصدي للإرهابيين في المناطق المتنازع عليها. المدافع الإيرانية قصفت المناطق الحدودية في سفوح جبل سورين بمحافظة السليمانية، وفي الوقت نفسه قصفت 3 طائرات إيرانية حربية حدود قرى كانيسيف سياميوا، وهذه العمليات سببت في إقلاق المواطنين. وصحيفة آسو اليومية التي تصدر عن مؤسسة خندان فيها: بدأت المرحلة الثانية من عملية بشائر الخير في محافظة ديالى. بحسب القاضي عباس حمزة خضر من محكمة الجنايات العراقية العليا أنه من المتوقع بعد حسم القضايا المعروضة على هذه المحكمة حلها، والتي ما زال بحسب القاضي بعض المسؤولين يطالبون بحلها، والتي اشتهرت بمحاكمة رؤوس النظام السابق. وصحيفة خبات اليومية السياسية التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جاء فيها: سيعلن موعد إجراء الانتخابات هذا الأسبوع في برلمان كردستان. عبد الهادي الحساني النائب من كتلة الائتلاف العراقي يقول: عدم تصديق قانون النفط والغاز فشل ذريع للبرلمان العراقي. العثور على مقبرة جماعية في حاج عمران بمحافظة أربيل. والصحيفة الخامسة التي نتصفحها هي كردستاني نيو اليومية السياسية التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وفيها: في المؤتمر الصحفي المشترك في دوكان طالب الرئيس طالبان بتوفير الحرية للجميع في الانتخابات القادمة. صدر قرار بعدم ممارسة أي تحرك عسكري في كركوك دون علم إدارة كركوك. في ذكرى ضحايا قصف جوبتبا وعسكر، وعدت حكومة الإقليم إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع الخدمية لسكان المنطقة المفجوعة. منظمة التحالف الدولي بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان وعدد من البرلمانيين العراقيين وحكومتي إيطاليا واليونان سيعقد لأول مرة في أربيل مؤتمرا عالميا للمصالحة الوطنية تحت شعار: من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، إلى المصالحة، إلى المساءلة، وخلق أرضية للحوار. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن مسؤولين أمنيين عراقيين كشفوا أن الانتحاري الذي ألقت الشرطة القبض عليه قبل أن يتمكن من تفجير نفسه داخل مسجد يأمه التركمان الشيعة في مدينة كركوك الجمعة يحمل الجنسية السورية، وأنه تلقى تدريبات في حمص ويدعى عمار عفيف حمادة، وهو من أهالي بلدة دير الزور السورية، وكان بحوزته بطاقة عراقية مزورة تحمل اسم محمد حسين حردان، وكان قد تعاطى مواد مخدرة قبل الشروع بتنفيذ العملية الانتحارية الفاشلة. وتقول صحيفة العرب اليوم أن وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية حذرت من ظهور تلوث ونسبة أملاح عالية في شط العرب نتيجة قطع إيران مياه الأنهر والجداول القادمة من أراضيها. ونقل بيان للمركز الوطني للإعلام عن الوزارة أن حالة انخفاض المنسوب تسببت بتلوث وملوحة عالية، ما استدعى بذل جهود إضافية للحد من تأثير ذلك على المواطنين. وأكد حدوث انقطاع كامل للمياه الواردة من نهر الكارون القادم من إيران ويصب في مجرى شط العرب، ما أدى إلى عدم صلاحية مياه الشرب في منطقة الفاو. وأضاف أن الحد من مخاطر التلوث يكون عن طريق نصب وحدات التحلية بدلا من المشاريع ومجمعات التصفية العادية. ودعت الوزارة الحكومة إلى التدخل لاحتواء الآثار السلبية لكارثة انخفاض مناسيب المياه الواردة من الدول المجاورة، وكذلك الحد من التلوث الذي يسببه رمي فضلات المعامل والمستشفيات والمخلفات الزراعية في الأنهر. وتقول صحيفة الدستور أن قوات من الجيش العراقي بدأت عملية عسكرية في مدينة بعقوبة شمال البلاد مستهدفة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة بالمنطقة، وأطلق على العملية اسم بشائر الخير، وهي جزء من هجوم كبير بمدينتي التحرير وبهرز في جنوب محافظة ديالة المضطربة يهدف لاستئصال شأفة المسلحين في المنطقة. صحيفة الغد تنشر أن جمعيات ومؤسسات صحفية عراقية طالبت خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة المسؤولين الحكوميين بتشريع قوانين تؤمن حمايتهم وحرية عملهم. وقال مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب إن ما هو متاح للصحفيين اليوم لم يكن متاحا في العقود السابقة لكنه يبقى ناقصا. ومن جهته طالب نقيب الصحفيين مؤيد اللامي المسؤولين بالإسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين، وقال إن هناك مساحة كبيرة للعمل الصحفي في العراق لكن المخاطر ما تزال كبيرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في هذه الفترة من بثنا. هناك تقريرين، تقرير من الموصل حول عودة الاحتفاء بالربيع في غابات الموصل، وندوة في جامعة الكوفة حول سيادة القانون وثقافة ترسيخ السلام. وفي ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الأعزاء، ترسيخ ثقافة احترام القانون لدى المواطنين يسهم بشكل فعال في إشاعة السلام في المجتمع سلوكا وقيمة. هذا المحور تناولته ندوة متخصصة أقامتها كلية القانون في جامعة الكوفة بالتنسيق مع منظمة مجتمعية، وشارك فيها عدد من الأكاديميين المتخصصين. أيسر الياسري وهذا التقرير.
لا زالت ثقافة السلام واحترام القانون لا تجد منفذها الواسع إلى المجتمع العراقي بعد أن طغت عليه ثقافة العنف لوقت طويل، مما أدى إلى ترسيخها في فكر المواطن، إلا أن ذلك لم يمنع عدد غير قليل من المؤسسات الأكاديمية والثقافية من السعي إلى إنهاء تلك الثقافة. الندوة التي أقامتها كلية القانون في جامعة الكوفة تحت عنوان دور القانون في إرساء وترسيخ دعائم السلام جاءت بذلك الاتجاه بحضور عدد من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني. عميد كلية القانون بجامعة الكوفة الدكتور علي الشكري أكد أن الهدف من الندوة تثقيف المجتمع العراقي على احترام القانون والتعامل السلمي بالقضايا على العنف.
أخذت كلية القانون بالتعاون مع منظمة نحو السلام العراقية ندوة بعنوان دور القانون في إرساء دعائم السلام. كنا نسعى من وراء هذه الندوة إشاعة ثقافة القانون وثقافة السلام بعدما استشعرنا أن هذه الثقافة بحاجة للإشاعة بعد أن ساد مبدأ القوة في تسوية المنازعة سواء على الصعيد المحلي بين أبناء الشعب العراقي أو على صعيد العلاقات الدولية بين العراق وباقي المجتمع الدولي، وهي ثقافة عمل النظام السابق على إشاعتها، أي إشاعة استخدام القوة دون اللجوء إلى الوسائل السلمية في تسوية المنازعات. ونجد في هذا اليوم أن العراق سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي هو بأعمس الحاجة لإنفاذ حكم القانون دون اللجوء إلى استخدام القوة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة الدكتور صباح العريض أن النقص الشديد الذي يعاني منه المجتمع العراقي تجاه تلك الثقافة يتطلب وقت طويل وتكريس الندوات واللقاءات من أجل ترسيخها.
ابتداء يجب أن نشير إلى مسألة غاية في الأهمية، وهي أن الشارع العراقي اليوم، المجتمع العراقي يعاني من نقص شديد بهذه الثقافة. طبعا هذا ليس بسبب فعل ذاتي لهذا المجتمع، وإنما هي من الضغوطات التي عاناها والأعمال التي وجهت إليه التي جعلت هنالك نقصا حادا في مفهوم الثقافة وإرساء دعائم السلام في هذا المجتمع. ولذلك هذا لا يعني أنه يمنع من محاولات يجب أن تقوم بها المؤسسات الأكاديمية والأخوة الأكاديميون وكل من يختص في هذا المجال أو الجانب أن يعزز هذه الرسالة. أما مسألة أنه هل هو قادر أم غير قادر على تكريس هذا الأمر، هو طبعا لا يمنع من الابتداء بهذا الأمر اليوم، ومن ثم تعزز مع مرور الوقت أجل أن تجعل هذه الثقافة ثقافة شائعة.
إلا أن البعض الآخر يرى أن تلك الثقافة لا يمكن ترسيخها ما لم تقترن بارتباط مصلحة المواطن بمصلحة الوطن ومصلحة المجتمع، عندها يمكن ترسيخ ثقافة السلام. وحسب رئيس قسم القانون في كلية القانون الأستاذ نبيل زوين، الذي يرى أن تلك المهمة تقع على عاتق جهات عديدة أولها الجانب الحكومي.
قضية اعتماد المبادئ والقيم المثالية وقضية الولاء الوطني
يعني أصور هي يعني طريق خطوة في الاتجاه صح، لكن يجب أن تقترن الربط بين مصلحة الوطن ومصلحة المواطن. عندما يظن أو يتأكد المواطن أن هناك ارتباط بين مصلحته ومصلحة الوطن ومصلحته ومصلحة وجود المجتمع وأمان المجتمع وسلام المجتمع ديمومة المجتمع، عند ذلك يعمل المواطن بكل جهده لإرساله. أما إذا انفصلت مصلحة الوطن عن مصلحة المواطن في ظن المواطن وصار أن وجود المجتمع لا يشكل دفع لمصلحة المواطن، ذاك الوقت المواطن ما راح يعمل من أجل سلام مجتمعي.
ولا يقتصر تثقيف المجتمع باتجاه السلام فقط على المؤسسات الأكاديمية أو الحكومية، إنما يدخل الجانب الإعلامي كرديف أساسي في إرسائها، وحسب رأي الإعلام النجفي أحمد دعيبل.
بالمناسبة طبعا الإعلام له الدور الرئيسي في تغيير الكثير من الواقع في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق بالذات، لذلك ممكن الإعلام أنه أن يصعد وتيرة ويخفض وتيرة، لذلك نحن بالتالي نعتبر الإعلام هو الرديف للقانون في إحلال السلام في العراق.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أعزائي، من حق الموصليين أن يتباهوا بمدينتهم أم الربيعين، خصوصا في أيام الربيع حيث تستقبل ضواحي الموصل وغاباتها العوائل لقضاء أوقات ربيعية طيبة برفقة مؤونتها من الأطباق الموصلية الشهية والتي لا تكتمل بدون الكبة والدولمة. مراسل الإذاعة تجول في منطقة الغابات ووصف الأجواء فيها.
خضرة وجمال وورود ملونة فضلا عن اعتدال المناخ بنسائمه العليلة، هذا هو حال مدينة الموصل عند حلول فصل الربيع فيها، حتى أنها أخذت أحد أسمائها منه أم الربيعين. ولأهالي هذه المدينة عاداتهم المتوارثة في هذا الفصل والتي لم تبدلها الظروف، ومنها السفرات الربيعية في غابات الموصل وحدائقها، حيث يستصحبون فيها ما اشتهرت به العائلة الموصلية من أطعمة ومأكولات. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار غابات الموصل حيث تكثر السفرات فيها أيام الجمعة والعطل الرسمية، والتقى بعائلة المواطن أبو يوسف.
احنا كل جمعة كل عطلة نطلع على الغابات، وما عندنا غير يعني هالمكانات الغابات شلالات سد، نطلع نرفه عن هذا الجو، عن عيش هاي الظروف صعبة شوية.
لأن أبو يوسف ايش شفت يعني منطقة الغابات السياحية؟
والله جيدة، يعني طيبة ومتوازين، وجايبين الأطفال يلعبون بهالديادي وأمينة والحمد لله وشكر.
وهذه المواطنة أم يوسف تحدثت لنا عن الأطعمة التي هيئتها لعائلتها في سفرة الربيع هذه.
والله أخويا نجيب الدولمة والبرياني المخللة، الطرشي، الشرزات، الفواكه، هاي كلها يعني موجودة لازم نجيبها معانا، ومتواسين الحمد لله بهالغابات. الحمد لله احنا عايشين على الموصل بنعيم، يعني ألفنا ونشكر.
لأن أبو يوسف ايش فضل يعني أكثر يعني بالسفرات؟
يفضل يعني البرياني أكثر شيء، والدجاج يفضل، يعني هاي الأكلات نجيبها لازم.
وش عجب يعني ما يحب الدولمة؟ احنا عايشين في الدولمة وجوده.
والله ما هالقد يحب الدولمة، حتى ما أسويها يعني بالبيت لازم أعمل له غير أكلة.
بس أكو مثل مصاوي يقول يعني اللي ما يحب الدولمة ما يحب مرته، يعني صحيح هذا؟
والله يقولون. ما نعرف عن صحيح لو لا يقولون.
ورغم وجود المتنزهات والمساحات الخضراء في الموصل، إلا أنها بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل وتوفير الخدمات الضرورية للرواد والعوائل، خاصة وأن المدينة معروفة ببنيتها وجذبها السياحي والذي تراجع كثيرا نتيجة الإهمال والظروف. المواطن معا أحمد.
تمام، الغابات حلوة وطيبة وبيها ناس، بس نريد تطور بيها واهتمام ونظافة، أمان، دوريات شرطة، منتزهات حلوة، ولا حياة طيبة. وإحنا إن شاء الله كل جمعة كل سبت إحنا هنا.
عادات ربيعية يأبى الموصليون التخلي عنها وينتظروا بفارغ الصبر ممارستها فيه بعد أيام الشتاء الباردة، بل ويرى الكثيرون أن ربيع الموصل لا يكتمل لديهم بدون هذه السفرات والنزهات العائلية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذا الفاصل الغنائي الآشوري.
موسيقى.
لون دماني زيلون ايناتن اديم بشماطخ قودم ايداتن قيرت شك بني بنون عبناتن واشت خيروت الشوري الرمياتن
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين،
يحتفل العراق والعالم في الثالث من أيار من كل عام بيوم الصحافة العالمي، وتؤكد منظمات دولية أن العراق ما زال أخطر مكان على الصحفيين بسبب أعمال العنف والهجمات الإرهابية التي حصدت أرواح عدد غير قليل منهم، إضافة إلى استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام ومن قبل جهات عدة. وبالرغم من تأكيد البعض أن في العراق الآن فسحة واسعة من حرية الصحافة والتعبير، تتبدى في صدور عدد غير قليل من الصحف والجرائد، إضافة إلى انبثاق الإذاعات والفضائيات وتشريع قوانين وإطلاق مشاريع تحمي الصحفي وتصون حقوقه وتسهل من عمله، إلا أن البعض الآخر يشير إلى وجود مشاكل كثيرة تعيق عمل الصحفي وتعرضه إلى انتهاكات صارخة. ويلاحظ أن شكل هذه الانتهاكات تغير في هذه الفترة وتحول من عمليات قتل وخطف وتعذيب إلى عمليات اعتداء وضرب واعتقال. فعند متابعة ما تنشره وسائل الإعلام وما تصدره المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين من تقارير، نجد أن هذه الانتهاكات تتمثل بتعرض الصحفيين للاعتداء من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية، ومنع بعض وسائل الإعلام من التغطية الصحفية، ومعاقبة مؤسسات أخرى وتغريمها، ورفع دعاوى ضد صحف وفضائيات، إضافة إلى ازدياد عمليات إلقاء القبض واعتقال عاملين في وسائل الإعلام. ويؤكد صحفيون ومنظمات مدافعة عن حقوقهم إن من أبرز المشاكل التي تواجههم الآن هي قصر النظر وعدم وعي بعض الجهات لما يقوم به الصحفي من رسالة إنسانية مهمة، وعدم وجود قوانين وتشريعات حقيقية تدافع عن حقوقه، وقبل هذا كله حجب الجهات الرسمية للمعلومات وبالتالي صعوبة الحصول عليها. البرنامج استضاف عددا من المختصين الذين أجمعوا على وجود إيجابيات كثيرة شهدتها الصحافة وحريتها، لكنهم أكدوا أيضا أن الانتهاكات والمشاكل كانت أكثر. إبراهيم السراجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين أشار إلى أن في عام 2008 وقع أقل عدد من الضحايا الصحفيين مقارنة بالسنوات الماضية، ولكن كانت هناك أكثر من 270 حالة انتهاك تعرض لها عاملون في وسائل الإعلام.
العام 2008 هو أقل عوام تقريبا 18 صحفي استشهد، 18 صحفي عراق استشهد في هذا الفترة، ولكن لا زالت الوتيرة مستمرة حقيقة. الانتهاكات لا زال المنع، لا زال الحجب، لا زالت المضايقات، الاعتداء، والأهم ذلك أن هناك بعض الجهات الرسمية لجأت إلى القانون ولجأت القضاء من أجل تحجيم هذه الصحافة. هناك دعاوى رفعت على بعض الصحف والطالب هذه الجهة طالب 500 مليون وهذه 300 مليون. هذه انتهاكات ويد منها أن غلب هذه النافذة اللي هي الصحافة وحرمان الصحف من أي من حقها الدستوري حتى الصحفي.
هل هذه الانتهاكات قلت أو اختلفت؟ وهل هناك الآن تفضيل بعض الجهات لبعض القنوات الفضائية على أخرى؟
عام 2008 رصدنا بحدود 275 أو 300 صحفة تعرضوا لانتهاك، تعرضوا لاحتداء، مضايقة، حجب، ضرب، احتقار. وللأسف الشديد هذه جاءت من بعض يعني نسبة كبيرة من عناصر حماية المسؤولين، وللأسف الشديد أقول البعض، ولكن هذه الانتهاكات هي مضرة يعني تسعى إلى تحريم حرية الصحافة وحرية التعبير. هناك شخص يحاول أن يقف يصنف الإعلام إلى كل حسب أجندته. هناك يعني هناك من يحاول أن يعطي أولوية للإعلام الشبه الحكومي أو الإعلام الحزبي. هناك منع من وصول المعلومة حقيقة، وللأسف الشديد لم نجد هناك بوادر من قبل جهات رسمية لتفعيل المادة 38 من الدستور كفل حق الصحفي، أو على الأقل في إيجاد آلية مناسبة لمحاسبة التوظيف والقضاء في المتوظفين في مضايقة الصحفي.
إذن أنت أستاذ إبراهيم لا تتفق مع ما يطلقه البعض من تصريحات حول أنه حرية الصحافة والتعبير في العراق تحسنت، وهناك فسحة أوسع للصحفيين في العمل داخل العراق، وهناك أيضا مرحلة الخطورة التي كانت تواجه العمل الصحفي في السابق قد انتهت؟
لا أنا لا أقول يعني قد يعني صحيح لدينا يعني العراق هو البلد الأكثر الذي يحوي قنوات فضائية وصحف ومحطات إذاعية ومواقع إنترنت، لكن نريد مزيدا من الحريات، نريد هذه القيود وهذه الفلسفة وهذه الضوابط التي تضعها هذه الجهات.
خلال هذه الفترة هل كان هناك تجاوب أكثر بين الحكومة العراقية وبين مطالب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين؟
يعني هناك بعض المطالب قد استجابت للحكومة، ولكن نريد الشيء الأهم هو أن تقف تلك الانتهاكات. نريد تعهد حكومي بعدم تكرار تلك الانتهاكات، ونريد دعما للصحافة العراقية مستقلة، ونريد تفعيل كل مطالب التي من حق الصحافة أن يحصل عليها، وأن يكون هناك تطبيق تنفيذ المادة 38 بالدستور
العراقي. إبراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وقد تحدث لنا من بغداد، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، أدي حاتم رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أكد على ضرورة إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل الصحفي للتخلص من كل السلبيات وللحد من الانتهاكات، ومنها قانون العقوبات العراقي والمادة 38 من الدستور المتعلقة بحرية الصحافة، والتي قال حاتم إنها مادة غير متكاملة وتحتاج إلى إجراء تعديلات كثيرة عليها.
حرية الصحافة في العراق قطعت شوطا كبيرا منذ تطاحن النظام الدكتاتوري البائد، لكن للأسف هناك بعض المكبرات لحرية الصحافة منها قانونية، لأنه العراق لا زال يعمل بقانون العقوبات العراقي المسنة سنة 69 اللي يحتوي جرائم التشهير. هذا واحد. الشيء الثاني، المادة الدستورية 38 الخاصة بحرية الصحافة هي مادة مشتجئة وأيضا مشروطة بالنظام العام والآداب ومقسمة ومنقوصة لأنها لا تحتوي على حق الوصول للمعلومات.
أستاذ عدي، يعني المستمع يسأل، مع وجود كل هذه المنظمات الغير الحكومية كل هذه الفترة، ماذا عملت هذه الجمعيات للدفاع عن حقوق الصحفيين ولتطوير واقع حرية الصحافة والتعبير في العراق؟
وجود هذه المنظمات كانت جمعة الضغط أيضا، هي أوصلت المسؤولين إلى التفكير أكثر من مرة قبل انتهاك حقوق الصحفيين أو الاعتداء عليهم. لكن المشكلة في العراق هو بقاء القوانين المعروفة من الحقبة السابقة، لذلك نحن ركزنا جهودنا خلال هذه الفترة، خصوصا العراق يمر في التعديلات السريعة على تعديل هذه المادة. تعدد المنظمات وغيرها من المدافعة عن الحريات أو المنظمات الصحفية طبعا ساعد على توسيع حرية الصحافة، ساعد على تعزيز المهنة الصحفية، لكن إلى الآن نشوف الطرف المقابل هو الطرف الموجود بالحكومة أو الطرف المسؤول لا يزال يفكر بالعقليات النظام السابق، عقليات طمع الصحافة، عقليات حجب المعلومات عن الصحف.
عندما يعني توجهون نداءاتكم بتغيير سلوكية تعامل الجهة الرسمية والجهة الأمنية مع الصحفي، هل هناك أي تجاوب؟
مع منتصف العام الماضي وإلى الآن غالبية الانتهاكات من الجهات الحكومية ولم تكن هناك أي استجابة. أهم أمر يشجع استمرارية الانتهاكات من قبل الجهات الأمنية، من قبل الجهات الرسمية، حماية المسؤولين، هو الإفلات من العقاب.
طيب نعم. أستاذ عدي، لو طرحت مشاريع خلال هذه الفترة للتخلص من كل هذه الانتهاكات والسلبيات، أين نضع أولوياتنا؟ على أي مشروع؟
أهم شيء هو تعديل المادة 38 من الدستور. قلت أولويات، هذه الأمور قد تكون كلها مهمة، لكن أي شيء يسمى بتنظيم العمل الصحفي هو ممارسة عرقلة للعمل الصحفي. وإذا أخلت التعديلات الدستورية دون تعديل هذه المادة، المادة 38 من الدستور الخاصة بحرية الصحافة والإعلام، أعتقد أنه لم تكن هناك حرية صحافة، وإذا لم تكن هناك حرية صحافة لا تكون هناك دولة ديمقراطية، والتضحيات اللي قدمها الشعب العراقي وبالأخص الصحفيين ستذهب سدى.
الأستاذ عدي حاتم رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وقد حدثنا من بغداد، شكرا جزيلا.
شكرا.
هناك فوضى والعراق يمثل حالة خاصة ويشكل مفارقة، هكذا وصف هاشم حسن أستاذ فلسفة الإعلام في جامعة بغداد واقع حرية الصحافة والتعبير، حيث أشار إلى تمتع الصحفي بأفق واسع من الحرية، لكن عليه أيضا أن يتوقع أسوأ الاحتمالات وأن يواجه مخاطر كبيرة. حسن ذكر أن التكرار واستمرار هذه الانتهاكات ما هو إلا دليل على استحالة تطبيق الديمقراطية وحرية التعبير في بيئة غير واعية وغير مدركة فكريا وتشريعيا لأهمية هذه الحرية.
حتى هذه اللحظة
المجتمع العراقي ما زال يجهل أساسيات حرية التعبير فكريا وتطبيقيا، وأيضا حتى لا يدرك مسألة أهم من ذلك إنه حقوق الأساسية بما فيها حق الحياة وحق التعبير وحق المعتقد، هذه الأشياء جديدة على المجتمع العراقي. وللأسف إنه تجربة الديمقراطية خلال 5 سنوات أو أكثر من 2003 حتى الآن شدت صراعات سياسية، ورغم وجود منظمات مجتمع مدني وجهود دولي صديق إن ما زالت إنه مسألة الوعي إنه قاصرة. هنالك مئات الآلاف من رجال الأمن المدججين بالسلاح والقوات المسلحة العراقية، هؤلاء لا يدركون ثقافة حقوق إنسان ولا يدركون إنه حق الصحفي بالوصول للمعلومة على إنه حق دستوري كفل المادة 38 وما إلى ذلك.
ما هي أهم أو أخطر انتهاك تعرض له الصحفي وأثر على حرية الصحافة يعني منذ العام الماضي ولحد الآن؟
العمليات الإرهابية واغتيال الصحفيين مهما كان مصدر العمليات الإرهابية، وهذا العنف الدموي انتهاك حق الحياة هذا هو الأخطر. ويأتي بالدرجة الثانية الاعتداء من الأجهزة الأمنية على الصحفيين، وأستطيع أن أقول وبدقة وموضوعية وبدون انفعال إنه بدأ القضاء أيضا يمارس اعتداءات بالعيادة للمسؤولين على حساب حرية الرأي وحرية التفكير.
يعني هذه الصورة السوداوية، يعني ألا يمكن القول أنه هناك تحسن في واقع الصحافة وحرية الصحافة والحريات التي يتمتع بها الصحفي الآن خلال هذه السنة؟
بالتأكيد، رغم كل ما يجري الآن إنه لا يمكن أن يقاس عن ماكينة القمع المنظم الذي كان يمارس في ظل النظام السابق. أيضا نحن نستشعر على كل المستويات على أنك تفهم ولو بسيط لحرية التعبير وحرية الصحفي لممارسة عمله، لكن هذا يحتاج إلى أن يصل لمرحلة إيجاد تشريعات ضامنة لحق الوصول للمعلومات واحترام الصحفي وهو يؤدي واجبه، ومحتاجين لوقت كبير لأن يدرك المسؤول ورجل الأمن البسيط في الشارع يدرك أن واجب الصحفي في تغطية حدث معين هو واجب مقدس من أجل الشعب ومن أجل الدستور.
لو وضعنا خطط للرقابة واقع الصحافة وحماية الصحفيين، يعني أين نضع الأولويات؟
قانون يسمى حق الوصول للمعلومات، وهذا أنه شرعت به اليونسكو من أكثر من 30 سنة. هذا القانون يضمن، يجبر الدولة، يجبر الحكومة عفواً على أن توفر كل الوسائل المتاحة لأن يصل الصحفي إلى المعلومات وتوفر له الحماية.
هل تتوقع خلال عام 2009 سيحتل العراق مراتب متقدمة؟
الحقيقة لا أستطيع أن أجيب بنعم أو لا، لأنه الوضع العراقي يشكل في مفارقة عالمية كبرى لم تشهدها بلدان العالم. عندما نسجل عدد شهداء الصحافة العراق يحتل المراتب الأولى في الانتهاك حرية، لكن أستطيع أن أقول أنه ممارسة حرية التعبير حتى الآن أنه مفتوحة الآفاق، لكن أيضا المخاطر بذات الوقت بأي لحظة تتوقع وجود هذه المخاطر. هو الوضع متناقض، إن لك الحرية أن تكتب ما تشاء هذا الشطر الأول صحيح، وأيضا عليك أن تتوقع أسوأ المخاطر بأي لحظة. هذا هو واقع الحال والتوصيف الواقعي وليس التوصيف الافتراضي.
أستاذ هاشم حسن، أستاذ فلسفة الإعلام في جامعة بغداد، شكرا جزيلا.
حبيبي أشكرك.
مستمعين الكرام، أكد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين في تصريحات خاصة بها إذاعة العراق الحر أن الأشهر الأخيرة شهدت تجاوبا إيجابيا من الحكومة العراقية مع النقابة، ووصف الإعلام العراقي بأنه مهني ومستقل ولديه مساحة واسعة من حرية التعبير وعدم وجود أي معتقل في قضايا الرأي. من جهة أخرى، أطلقت جهات عدة أهلية وحكومية العديد من المشاريع الخاصة بحماية الصحفيين، منها المشروع المشترك بين مرصد الحريات الصحفية ووزارة الداخلية العراقية، حيث أشار علاء الطائي مدير العلاقات والإعلام في الوزارة إلى أن وزارته مستعدة لتوفير كافة المستلزمات لتسهيل عمل الصحفيين من خلال توفير الحماية وتزويدهم بالمعلومات الأمنية اللازمة. نقابة الصحفيين العراقيين أطلقت أيضا مشروعا للتأمين على حياة الصحفيين جراء المخاطر والحوادث التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم.
وبالرغم من إطلاق كل هذه المشاريع ووعود جهات عديدة لدعم وتطوير حرية الصحافة والتعبير، تؤكد منظمات دولية منها اللجنة الدولية لحماية الصحفيين في نيويورك إن العراق يعتبر لحد الآن أخطر مكان على الصحفيين، ويقف في مقدمة البلدان التي لم تتخذ فيها أي إجراءات قانونية بحق الذين ارتكبوا جرائم بحق الصحفيين. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.